أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكروا علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في بحث التوبة، قال: ووجوب سقوط العقاب. لا زال الكلام عندما كنا نتحدث في المسألة 11 في وجوب التوبة، توقفنا عند هذا المطلب. والمسألة 12 في أقسام التوبة العام. قال: ووجوب سقوط العقاب بها. قول المصنف قدس سره: استشكل وجوب سقوط العقاب بها، يعني واعلم الآن توضح، واعلم أن الناس اتفقوا على سقوط العقاب بالتوبة، يعني العلماء اتفقوا على أنه التوبة تسقط العقاب، واختلفوا فقالت المعتزلة أنه يجب سقوط العقاب بها، لابد أن التوبة تسقط العقاب. فقالت المرجئة إن الله تعالى يتفضل عليه بإسقاط العقاب لا على جهة الوجوب. المرجئة قالوا: لا، التوبة لا تسقط العقاب وجوبا، لا، من باب التفضل، لا، من باب التفضل ليس إلا. المعتزلة ذكروا وجهين، احتجت المعتزلة بوجهين. الأول أنه لو لم يجب إسقاط العقاب لم يحسن تكليف العاصي، أنه لو لم يجب إسقاط العقاب لم يحسن تكليف العاصي، والتالي باطل إجماعا، فالمقدم مثله، يعني أنه لو لم يجب إسقاط العقاب لم يحسن تكليف العاصي، والتالي باطل إجماعا، فالمقدم مثله. بيان الشرطية: أن التكليف إنما يحصل للتعريض للنفع، وبوجوب العقاب قطعا لا يحصل الثواب، إذا كان لا زال العقاب موجود لم يسقط لا يحصل الثواب، وبغير التوبة لا يسقط العقاب، فلا يبقى للعاصي طريق إلى أسقاط العقاب عنه، لا التوبة تسقط ولا شيء آخر، فإذا موجود عقاب ينتفي الثواب ويستحيل اجتماع الثواب والعقاب، فيكون التكليف قبيحا، فيكون التكليف ماذا؟ قبيحا. واضح الشرطية بهذا المعنى، يقول بأنه الآن أنتم هكذا تقولون، إذا التوبة لا تسقط العقاب ماذا سوف يكون؟ يبقى العقاب ولا مسقط له، وبالتالي العاصي إذا الذي أن يريد أن يطيع لا ينفعه، أو نقوم باجتماع التوبة العقاب وهذا يكون قبيح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن من أساء لا غير واعتذر إليه بأنواع الاعتذارات وعرف منه الإقلاع عن تلك الإساءة بالكلية، فإن العقلاء يذمون المظلوم إذا ذمه بعد ذلك. واضح؟ هذا رأي المعتزلة. الدليل الثاني على رأي، يقولون هكذا العقلاء يرون هذه المسألة، وإن الإنسان أذنب في حق آخر وجاء اعتذار وقدم اعتذارات عدة، أول وثاني وثالث من كل الجهات، فبعد ذلك ما شفنا المظلوم يذم الظالم مثلا، لا، يقولون العقلاء بالعكس يستهجنون فعل المظلوم، لما اعتذر عندك بالاعتذارات لماذا لا تسقط عنه هذا اللوم وهذا العتاب وهذا الرد الفعل مثلا غير الصحيح وما إلى ذلك. المصنف لا يقبل هذا الكلام، يقول: والجواب عن الأول، يعني يبطل الوجه الأول، أنه لا نسلم انحصار سقوط العقاب في التوبة لجواز سقوط بالعفو أو بزيادة الثواب. يعني إحنا الآن لماذا أنت أيها المستدل حصرت الثواب، حصرت ماذا؟ حصرت الرد على ماذا؟ أو حصرت اللي هو دفع العقاب بهذا المعنى، لاحظوا ياي، حصرته بالرد على هذا المعنى، تريدوا ياه النقطة، يعني حصرت الرد فقط السقوط ب أو سقوط بالتوبة، لا، ليس كذلك، عندنا طريق، هذا مو طريق منحصر لكي تثبت فيه اللزوم والوجوب كما تدعي، بل ممكن يقول لجواز سقوطه بالعفو أو بزيادة الثواب. لو سلمنا قلنا أنزين ما يسقط العقاب إلا التوبة، لكن يقول نمنع عدم اجتماع الاستحقاقين. من قالك بأن الاستحقاق أن الاستحقاقين لا يقعان لا يجتمعان، يعني استحقاق الثواب واستحقاق العقاب؟ قال سلمنا، لكن نمنع عدم اجتماع الاستحقاقين لأن عقاب الفاسق عندنا منقطع، وبالتالي الله يعاقبه أولا ثم يثيبه ثانيا بعد العقاب. ليش ما يربط بالاجتماع؟ يعاقبه ثم ينقطع عقاب الفاسق ثم مثلا يدخله الجنة. واضح؟ هذا مناقشة للوجه الأول. وعن الثاني بالمنع من قبح الذنب. من قال لك هذا الذنب؟ يعني أنه هذا اللي الظالم اللي اعتذر للمظلوم بعدة اعتذارات، لكن يبقى المظلوم لا يزال يلوم هذا الظالم. أي قبح في ذلك؟ مسكين يعني هذا المظلوم، تروح تحمل المسؤولية. انظلم من حقه أن يعبر عن رأيه بما يشاء حتى لو اعتذر. ذاك الاعتذار ما هو كافي بهذا المقدار. قال بالمنع من قبح الذنب سلمنا، لو قلنا أنه واقعا صحيح قبيح، هذا مع التسليم يعني التنزل، لو سلمنا أن هذا المظلوم فعل الخاطئ، يقول لكن نمنع المساواة بين الشاهد والغائب. لكن نمنع المساواة بين الشاهد والغائب. هذه العبارة ما أدري عليها تعليق عند أحد في المد، ما ربطها بالشاهد والعاق والله. لكن نمنع المساواة بين الشاهد والغائب، إلا أن نقول هكذا بين الشاهد الذي الآن يعتذر له والغائب. في حالة أن كون شاهد موجود أنا فهم عبارة بهكذا والله العالم. نعم ما هو لطيف من المظلوم، لكن الغائب أو العكس، يعني إما نحمله بأن الشاهد يحق له مع وجود ذاك أو إذا كان غائبا، يعني إما نحمله بهذا المعنى أو بهذا المعنى. أنا ما أدري العبارة مقصودة ماذا يعني. نعم.
اي
يعني ذمه شاهدا او غائبا،
يعني مثلا لو اعتذر اليه بانواع الاعتبارات يظهر منه انه فعلا شخص يعني يبني ندم، اما ذاك الغائب ما معلوم من كيف هذا يعني في اتجاه الندم.
أحسن، لطيف، هذا توجيه جميل. يعني هكذا تريد أن تقول بأنه نعم هذا أقرب للعبارة. يقول لو سلمنا أن هذا قبيح، يقول لا بد أن نفرق بين الشاهد والغائب. لو كان الظالم عندما اعتذر المظلوم حاضر وأبرز الندم، نعم لا ينبقي للمظلوم أن لا يقبل أن يتكلم عليه أو يذمه أو شيء من هذا القبيل. إذا كان لا غائب أصلا، يعني اعتذر عنه بنحو الغياب، أرسل رسالة كذا كذا كذا، يقول هو ذا يذمه من حقه. لطيف خاش. وأما المرجئة، الآن واضح إذن المصنف أبطل دليلي من؟ المعتزلة، لم يقبل دليلي المعتزلة. وأما المرجئة فقد احتجوا بأنه لو وجب سقوط العقاب لكان إما لوجوب قبولها أو لكثرة ثوابها. هؤلاء عندما قالوا تسقط العقاب تفضلا من الله، أما لوجوب قبولها لأن الله يقبل التوبة وبالتالي الله يسقط العقاب عنه، أو لكثرة ثوابها بأنه ماذا التوبة فيها ثواب عظيم، قال والقسمان باطلان. أما الأول فلأن من أساء لغيره بأنواع الإساءة وأعظمها كقتل الأولاد ونهب الأموال ثم اعتذر فإنه لا يجب قبول عذره. من ذلك أن كل من يتوب يجب عذره، أجي واحد يقتل أولادي وينهب أموالي ويحرق بيتي ويجي بس أنا أستغفر الله أتوب إليك اسمح لي اعذرني، لا فبالتالي لا بتقبلته، إذا ما تقبلته لا ما حد يقول هذا الكلام. وأما الثاني فيما بينا من إبطال التحابط، لأن هناك تقدم أنه لا يقبل نظرية التحابط يعني الإحباط. واضح هذا تمام الكلام إخواني إيه؟ في المسألة الثانية عشر في أقسام التوبة. قدرت أوصل الفكرة؟ واضح. المسألة الثالثة عشر في باقي المباحث المتعلقة بالتوبة، هذا مطلب لطيف. قال والعقاب يسقط بها لا بكثرة ثوابها لأنها قد تقع محبطة أو محبطة، ولولاه لانتفى الفرق بين التقدم والتأخر والاختصاص ولا يقبل في الآخرة لانتفاء الشرط. أقول اختلف الناس هنا فقال قوم أن التوبة تسقط العقاب بذاتها لا على معنى يعني تسقط العقاب بذاتها يعني فقط يتوب بما هي توبة تسقط العقاب لا على معنى أنها لذاتها تؤثر في إسقاط العقاب لا على معنى لا على معنى أنها لذاتها تؤثر في إسقاط العقاب بل على معنى أنها إذا وقعت على شروطها بل على معنى أنها إذا وقعت ماذا على شروطها يعني هكذا قالوا اختلف الناس هنا فقال قوم أن التوبة تسقط العقاب بذاتها لا على معنى أن لذا تؤثر في إسقاط العقاب بل على معنى أن إذا وقعت على شروط لما نقول التوبة تسقط من باب أنها ماذا تتوفر فيها الشرائط مو مجرد توبة تسقط العقاب لا من لابد من توفر الشرائط والصفة التي بها تؤثر في إسقاط العقاب أسقطت العقاب من غير اعتبار من غير الاعتبار أمر زائد العبارة شلون عندكم هذه من غير الاعتبار من غير اعتبار من العبارة خطأ من غير اعتبار أمر زائد وقال آخرون أنها تسقط العقاب لكثرة ثوابها واستدل المصنف على الأول بوجوه هنا يقول بأنه يوجد رأيان في المقام رأي يقول أن التوبة لا تسقط العقاب إلا مع توفر الشروط وآخرون قالوا لا بأن تسقط العقاب بما هي توبة لأن لها ثواب عظيم واضح هذه التوبة ما هي توبة من قد تحقق لا تسقط العقاب هذا الرأي الأول لا بد أن توفر الشروط الرأي الثاني يقول لا التوبة بما هي تسقط من غير اعتبار أمر زائد يعني يعني شلون وان كان العبارة فيها غموض نوعا ما لكن الرأي الاول حاصله كذا يقول اختلف الناس هنا فقال قوما لحظة عندي سقط في العبارة ما ادري تفتوا متنكم اللي عندكم اختلف الناس هنا فقال قوم ان التوبة تسقط العقاب بذاتها شلون بذاتها يقول لا على ما مكتوب عندكم لا على معنى انها لذاتها تؤثر في اسقاط العقاب يعني بما هي توبة لا بل على معنى أنها إذا وقعت على شروطها واضح إلى هنا زين العبارة دي والصفة التي بها تؤثر في إسقاط العقاب أسقطت العقاب من غير اعتبار أمر زائد يعني بهذا المعنى تسقط التوبة العقاب من غير أمر زائد فيها بهذا المعنى طبعا بلحظه وشرائطها يعني كانت التوبة تتقوم بهذه الشرائط الرأي الآخر يقول لا في التوبة أمر آخر ما هو كثرة الثواب فبكثرة الثواب تسقط العقاب لا بما فقط لحاظ أنها توبة لا التوبة بلحاظ أنها لها كثرة الثواب فإذن رأيان في المقام قال وقال آخرون أنها تسقط العقاب لكثرة ثوابها واستدل المصنف قدس سر على الأول بوجوه أن التوبة الأول أن التوبة قد تقع مسبطة بغير ثواب كتوبة الخارج عن الزنا فإنه يسقط بها عقابا من الزنا ولا ثواب لها هذا الخارج لا ثواب له يعني كأن التوبة فقط تحبط ماذا ذاك العقاب ما فيها ثواب فقط إحباط يعني جانب هدمي لا جانب بنائي صح التعبير ما تبني فقط تهدم ذاك الذنب إذن من قال لك بأن التوبة لكثرة ثوابها لا التوبة قد تحبط مو شرط في الكثرة هذا الرأي الدليل الأول على القول الأول الثاني أنه لو أسقطت العقاب بكثرة ثوابها لم يبقى فرق بين تقدم التوبة على المعصية وتأخرها عنها كغيرها من الطاعة يسقط العقاب بكثرة ثوابها يقول إذا كان هي تبطل ذاك بكثرة ثوابها يقول شيل ما المانع من تتقدم وتتأخر لأنها فيها كثرة ثواب فليجعلها متأخرة بعدين يتوب بعدين هي تسقط هذه العقاب العقاب يسقط العقاب لأنها فيها كثرة ثواب إذا قبلنا أن التوبة لكثرة ثوابها لا يوجد فرق بين تقدمها وبين ماذا تأخرها وهذا باطل بلا إشكال قال الثاني لو أنه لو أسقطت العقاب بكثرة ثوابها، لم يبقى فرق بين تقدم التوبة على المعصية وتأخرها عنها كغيرها من الطاعات التي يسقط العقاب بكثرة ثوابها. أنا في نفس الشيء، الطاعات الآن يفعل الإنسان طاعات كثيرة تسقط العقاب، لأنها الطاعة هم تمحو أن الحسنات تذهبن السيئات، مو فقط التوبة. إذا على هالتفسير فسرتم أن التوبة تسقط العقاب بكثرة ثوابها، نقول لا فرق بينها وبين الطاعات، وبالتالي فرق بين أن تتقدم أو تتأخر. والحال أن التوبة تتقدم وجوب عقلي، لابد أن يتقدم دفع الضرر وبالتالي يعمل الطاعات، ما يروح يأخرها. واضح الرذا؟ قال ولو صح ذلك لكان التائب عن المعاصي إذا كفر أو فسق أسقط عنه العقاب. إذا لكثر لو كانت التوبة لكثرة ثوابها كان حتى لو كفر وفسق تسقط، لأنها كثرة فيها ثواب كثير يهدم الكفر والحال. لا، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، لو أسقطت العقاب لعظم ثوابها لما اختص بها بعض الذنوب عن بعض، فلم يكن اسقاط لما هي توبة عنه بأولى من غيره، لأن الثواب لا اختصاص له ببعض العقاب دون بعض. واضح؟ يقول هكذا بأنه أنت إذا قلت هذا المعنى مولانا ثبت، إذا قلت هذا المعنى بأن التوبة لكثرة ثوابها تسقط ماذا؟ تسقط العقاب. يقول له إذا هذا ما الفرق بينه وبين الطاعات؟ الطاعات ترجم كذا ذنب وتشيل كذا عقاب، ما تخص عقاب دون عقاب أو ذنب دون ذنب، بينما التوبة مخصوصة، توبة من ذنب معين تسقط عقاب وتسقط بعض الذنوب الأخرى. والحال على هذا القياس سوف تسقط جميع العقوبات حتى اللي ما تاب منها مثلا. قال الثالث، لو أسقطت العقاب لعظم ثوابها لما اختص بها بعض الذنوب عن بعض، فلم يكن إسقاطها لما هي توبة عنه بأولى من غيره، لأن الثواب لا اختصاص له بعض العقاب دون بعض. ثم أن المصنف قدس سره أجاب عن حجة المخالف لهذا الرأي وتقريرها أن التوبة لو أسقطت العقاب لذاتها لأسقطت في حال المعاينة وفي الدار الآخرة فقط، والجواب أنها تؤثر في الإسقاط إذا وقعت على وجهها، وهي أن تقع ندما على القبيح لقبحه، وفي الآخرة يقع الإلجاء فلا يكون الندم للقبيح. كيف؟ هذا لا يقولون هكذا رأيهم، رأي الثاني اللي يرى أن التوبة لكثرة الثواب. هؤلاء يقولون إذا التوبة ما تسقط، التوبة ما تسقط العقاب لكثرة الثواب، يقولون هكذا لازم هذا الأمر ما هو؟ لازمه أن التوبة لا تتحقق إلا أين؟ يعني لا تسقط إلا حال المعاينة وفي الدار الآخرة. لاحظت الملازمة؟ قال ثم أن المصنف قدس سره أجاب عن حجة المخالف أصحاب الرأي الثاني وتقريرها أن التوبة لو أسقطت العقاب لذاتها فقط من دون كثرة الثواب لأسقطته في حال المعاينة وفي الدار الآخرة. والحال أنه ماذا؟ أن من المتفق عليه أن التوبة حال المعاينة غير مقبولة، مو صحيح؟ يعني حال الاحتضار، حال الناس، وفي الآخرة كذلك، واحد يتوب في الآخرة هم؟ لا تسقط بالإجماع، يعني التوبة ما لها قيمة أصلا لا في الآخرة ولا حال المعاينة. فهؤلاء يحتجون بهذا الاحتجاج مولانا بأي ماذا؟ بأي شيء يحتجون بهذا المعنى؟ بأنه أنتم تقولون أن هذه التوبة إذا لم تكن بكثرة الثواب سوف يلزمكم أنها توبة تسقط العقاب في حال المعاينة وحال ماذا؟ وحال أو في الدار الآخرة. يقول لا، والجواب أنها تؤثر في الإسقاط إذا وقعت على وجهها. إحنا قلنا التوبة ما ليست بما هي فقط، التوبة التي تتقوم بالشروط التي منها الندم على القبيح وما إلى ذلك. والحال أن في المعاينة لا يتم ذلك، لأنه الآن بيخرج من الدنيا فلا يتحقق له ندمون، وكذلك في الدار الآخرة أصلا يلجأ هو بالاعتراف والتقصير والندم، لا أنه فعلا من تعبير باختياره وما إلى ذلك. واضح؟ واضح هذا المعنى؟
إذا قال
نفس الكلام أحسنتم، ولكن نقول له هذا الكلام بأنه أنت حملت التوبة بشرط لا، نقول لا احنا بشرط شيء، بشرط تحقق شروطها، وهذا ما يتحقق لا بالمعاينة شروط التوبة ولا في الدار الآخر، تكون نوع من الإلجاء ليس إلا. فلا يكون. قال والجواب أنها تؤثر في الإسقاط إذا وقعت على وجهها، وهي أن تقع ندما على القبيح لقبحة، وفي الآخر يقع الإلجاء فلا يكون الندم للقبيح. هذا تمام الكلام في المسألة ماذا الثالث عشر. المسألة الرابع عشر ما فيها شيء بعد هذا. قال في عذاب القبر والميزان والصراط. قال وعذاب القبر واقع للإمكان وتواتر السم بوقوع. عذاب القبر أمر ليس مستحيل عقل فتالي يمكن أن يقع، والدليل على وقوع إخبار القرآن وروايات النبي وأهل بيته سلام الله عليهم على هذه الحقيقة. قال أقول نقل عن ضرار أنه أنكر عذاب القبر والإجماع على خلافه، وقد استدل المصنف قدس سره بإمكانه عقلا، فإنه لا استبعاد في أن يعجل الله تعالى العقاب في دار التكليف على وجه لا يمتنع معه التكليف، يعني الله سبحانه وتعالى كما يمكن أن يعاقب الآن في الدنيا بإقامة الحدود مثل قطع يد السارق، هذا نفس وجود العقاب في الدنيا لا يؤدي إلى نفي التكليف، فكذلك في عذاب القبر أنه إذا أمكننا في الدنيا يمكن وين في عذاب القبر، ليش احنا نجعله فقط في الآخرة؟ يعني القبر إشارة للقبر، القبر الكلامي العقائد، يعني البرزخ عالم الآخرة، مو القبر الفقهي ذي الحفرة ذي اللي ها شرائط وأحكام ومالك، لا هو من جرد ينتقل بعد انتقل إلى عالم آخر. قال نقل عن ضرار أنه أنكر عذاب القبر والإجماع على خلافه، وقد استدل المصنف قدس سره بإمكانه عقلا، فإنه لا استبعاد في أن يعجل الله تعالى العقاب في دار التكليف على وجه لا يمتنع معه التكليف، كما في قطع يد السارق كما قال تعالى فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا، وقال في قطاع الطريق ذلك لهم خزي في الدنيا، يعني الله يعاقبهم في الدنيا، وقال تعالى إنه لا يمنع التكليف، وقال تعالى ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، وحكى تعالى في كتابه إهلاك الفرق الذين كفروا به، وإذا كان ممكنا يعني والله تعالى قادر على كل ممكن، وقد أخبر الله تعالى بوقوع في قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، فذكر أن الرجوع بعد إحيائين وإنما يكون بإحياء ثالث، وقال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فذكر موتتين أحدهما في الدنيا والأخرى في القبر، وذكر إحيائين أحدهما في الدنيا والآخر في القبر، ولم يذكر الثالث لأنه معلوم وقع فيه الكلام. وغير الحي لا يتكلم، وقيل إنما أخبروا عن الإحيائين الذين عرفوا الله تعالى فيهما ضرورة فحدهما في الآخرة، ولهذا عقب قوله بقوله فاعترفنا بذنوبنا، وقال تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها قدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، وهذا نص في الباء، هذه الآية نص في الباء يعني الآيات الواضحة القطعية وين في أن هناك عالم آخر عالم البرزخ عالم القبر فيه عقاب، فكيف ينكر هذا الضرار؟ خليك الآيتان السابقتين بحث تفسير مرضي ندخلها بعد اللي مرتبط بعضهم يحملها على الراجعة بعضهم كذا بعضهم كذا بحث آخر مرضي، لكن النص المطلوب ما هو النار يعرضون عليها قدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، واضح؟ أنا ما دخلت لك الآيات السابقة لهم بعد ما أنا يعني بحث تفسير يرجع فيه محله والوقت ما يسأل. قال وسائر السمعيات من الميزان، الآن نحن نسمع عن الميزان في الآخرة الصراط الحساب تطاير الكتب، يقول وسائر السمعيات من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب ممكنة دل السمع على ثبوتها فيجب التصديق بها. أقول أحوال القيامة من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب أمور ممكنة وقد أخبر الله تعالى بوقوعها فيجب التصديق بها، لكن اختلفوا في كيفية الميزان، وقال شيوخ المعتزلة أنه يوضع ميزان حقيقي له كفتان يوزن ما به ما يتبين من حال المكلفين في ذلك الوقت لأهل الموقف، بأن يوضع كتاب الطاعات في كفة الخير ويوضع كتاب المعاصي في كفة الشر، ويجعل رجحان أحدهما دليلا على أحد الحالتين أو بنحو من ذلك لورود الميزان سمعا. يعني الآن تفسير ما معنى الميزان، روايات علي ميزان الأعمال ميزان كل شيء بحسمه، ولا مو هكذا قبتان وهالمعنى المادي لا ميزان وكل شيء حتى في الدنيا الآن ميزان وكل شيء بحسب الآن ميزان السرعة ميزان الضاق غير ميزان اللي يزنوا بل الأرز والطماط والبصل وهالقضايا ميزان الذهب والفضة غير ميزان كذا فكيف الآخرة إذن لها موازينها الخاصة أساليبها الخاصة طرقها الخاصة هذه فقط تصويرات يعني والأصل في الكلام الحقيقة مع إمكانها يعني الأصل أنه الميزان نحو الحقيقة مع أنه ممكن وقال يعني أنه ممكن ليس مستحيل وقال عباد وجماعة من البصريين وآخرون من البغداديين المراد بالموازين العدل دون الحقيقة يعني الميزان هو العدل يعني عدل الله لا أنه ميزان حقيقي وأما الصراط فقد قيل أن في الآخرة طريق قين أحدهما إلى الجنة يهدي الله تعالى إليها أهل الجنة والأخرى إلى النار يهدي الله تعالى أهل النار إليها كما قال تعالى في أهل الجنة سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم وقال في أهل النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم استجروا بالله وقيل أن هناك طريقا واحدا على جهنم هذا قول آخر يكلف الجميع المرور عليه ويكون أدق من الشعر وأحد من السيف أهل الجنة يمرون عليه لا يلحقهم خوف ولا غم والكفار يمرون عليه عقوبة لهم وزيادة في خوفهم فإذا بلغ كل واحد إلى مستقر من النار سقط من ذلك الصراط في الروايات الصراط صراطان صراط الدنيا الإمام المعصوم والآخرة هذا الصراط اللي يتمظهر يعني مظاهره هناك هذه الحقيقة مدى دقة الاتباع لهذا الإمام المعصوم هو الصراط المستقيم الصراط المستقيم في الروايات الإمام الصادق يقول علي أمير من الصراط المستقيم إذا صراط كل شيء بحسب ميزان كل شيء بحسب تطاير الكتب هذه كلها حقائق نؤمن بها نعمل كيفية الطريقة تختلف بعد قال والسمع دل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن والمعارضات متأولة الآن مسألة مهمة جدا هل الجنة والنار مخلوقتان أو لا نحن من روايات أهل البيت نقطع بضرورة الاعتقاد بأن النار والجنة كما يقول لما ليس منا من لم يعتقد أن الجنة والنار مخلوقتين نزل الآيات اللي يقول سوف يوجد كذا يقول هذه تؤول واضح قال والسمع دل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن والمعارضات متأولة أقول اختلف الناس في أن الجنة والنار هل هو مخلوقتان الآن أم لا فذهب جماعة إلى الأول وهو قول أبي علي وذهب أبو هاشم والقاضي إلى أنهما غير مخلوقتين احتج الأولون بقوله تعالى عدت للمتقين وعدت للكافرين بالنسبة للنار يا آدم أسكن أنت وزوجتك الجنة أو زوجك الجنة عندها جنة المأوى وجنة المأوى هي دار الثواب فدل على أنها مخلوقة الآن في السماء احتج أبو هاشم بقوله تعالى أنها ماذا غير مخلوقتين كل شيء هالك إلا وجهه فلو كانت الجنة مخلوقة الآن لوجب هلاكها والتالي باطل بقوله تعالى أكلها دائم والجواب أنه دوام الأكل إشارة إلى دوام المأكول مو دوام الأكل المأكول دائم لا الأكل دائم بالنوع بمعنى دوام خلق أمثاله وأكل الجنة يثنى بالأكل إلا أنه تعالى يخلق مثلها ثم تقول في الرواية أن المؤمن يأخذ هذه الثمرة ويأكلها ولا الله يوجد مثلها في المحل وهكذا وكلها دائم ما تحس ينقص شيء ما في نقص والجواب أنه دوام الأكل إشارة إلى دوام المأكول بالنوع معنى دوام خلق أمثاله وأكل الجنة يثنى بالأكل إلا أنه تعالى يخلق مثلها والهلاك والخروج عن الانتفاع ولا ريب أن مع فناء المكلفين يخرج الجنة عن حد الانتفاع فتبقى هالك بهذا المعنى قال والجواب لما أشكل عليه بأنه أكلها دائم ماذا أجاب قال أو نحن أجبنا يعني عليه هذا عن المصنف أجاب والجواب أنه فلو كانت الجنة مخلوقة لوجب هلاكها والتالي باطل لقوله تعالى ماذا أكلها دائم يعني أبو هاشم يحتج بهذا المعنى كل شيء هالك إلا وجهه فلو كانت الجنة مخلوقة الآن لوجب هلاكها يعني الآن في حال كانت مخلوقة تهلك يقول والتالي باطل كيف إنها في أثنائها مخلوقة هالكة فعليه لابد أن تكون غير موجودة باطل لقوله أكلها دائم الجنة في الآخرة أكلها دوام، مو في الدنيا أكلها دوام. الآن مخلوقة مثلا والحال إحنا لازلنا في الدنيا لن ننتقل للآخرة، كيف يكون أكلها دوام؟ قال والجواب، هنا يجاوب اللي هو المصنف على هذا الدليل، هذا الدليل باطل. يقول والجواب أنه دوام الأكل إشارة إلى دوام المأكول، لا دوام إن الأكل دائم، وهذا ما ينافي أنها تكون الآن موجودة ومخلوقة. والجواب أنه دوام الأكل إشارة إلى دوام المأكول بالناول، بمعنى دوام خلق أمثاله، وأكل الجنة يفنى بالأكل، إلا أنه تعالى يخلق مثلها. والهلاك ما إذن، ومعنى الهلاك هالك، والهلاك هو الخروج عن الانتفاع، هذا معنى الهلاك. يعني الآن هلاك بمعنى أنه ما يتبع بها، لا أنها ليست مخلوقة، ولا ريب أن مع فناء المكلفين يخرج الجنة عن حد الانتفاع فتبقى هالكة بهذا المعنى. يعني فقط ماذا؟ أنها لا ينتفع بها، لا أنها غير مخلوقة. أنا هذا اللي أفهم من العبارة. إذن نحن من اعتقاداتنا القطعية أن الجنة والنار من مخلوقتان كما في روايات الإمام الرضا سلام الله عليه. واضح. المسألة 15 في الإيمان والأحكام. قال لا فيها أمر أدق الآية، لاحظ الآية فيها أدق، كل شيء لله وجه، فيها بحث أنه كل شيء بذاته هالك إلا أن يأخذ المدد من الله سبحانه وتعالى، يعني على معنى ما يذكره الحكماء والعرفاء. طبعا الحكماء بالمسألة أنه المعنى الحرفي كل شيء متعلق بالله، كل شيء هو عين الربط والفقر لله بذاته هالك، هذا معنى، لا أنه يطبقها على هذا المقام، أصلا تطبيق بها شو جماعة خطأ. على كل حال المسألة 15 في الإيمان والأحكام. قال والإيمان التصديق بالقلب واللسان. إذن حقيقة الإيمان وين تتكون؟ من التصديق أم بالقلب وإظهاره باللسان، ولا يكفي الأول فقط بالقلب، لقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. عند علم وقاطع بأن هذا حق لكنه يجحدها بلسانه، هذا ما يسمى مؤمن. ونحوه، ولا يكفي الثاني فقط باللسان لكن القلب ماذا؟ منكر. ولا يكفي الثاني قوله تعالى قل لم تؤمن في من؟ مسألة الأعراب. قال أقول اختلف الناس في الإيمان على وجوه كثيرة، ليس هذا موضوع ذكرها، والذي اختاره المصنف قدس سره أنه عبارة عن التصديق بالقلب واللسان معا، هذا معنى الإيمان، ولا يكفي أحدهما فيه. أما التصديق القلب أنه غير كاف لقوله تعالى واستيقنتها أنفسهم، وقوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فاليهود والنصارى كذا عرفوا وكفروا به، إذن ما يكفي التصديق بالقلب، فأثبت لهم المعرفة والكفر. وأما التصديق اللسان فإنه غير كاف فقط باللسان دون القلب، لا، وأما التصديق اللساني فإنه غير كاف أيضا لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولا شك بأن أولئك الأعراب صدقوا بألسنتهم. واضح. قال والكفر عدم الإيمان إما مع الضد أو بدونه، والفسق الخروج عن طاعة الله تعالى مع الإيمان به، والنفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. هذه كلها مبادئ تصورية يعني للبحث. أقول الكفر في اللغة هو التغطية، وفي العرف الشرعي هو عدم الإيمان، هذا الكفر في الشرع عدم الإيمان. أما مع الضد بأن يعتقد فساد ما هو شرط في الإيمان، يعني إما يعني أما مع الضد يعني يؤمن عدم الإيمان مع الضد بأن يعتقد فساد ما هو شرط في الإيمان، أو بدون الضد كالشاك الخالي من الاعتقاد الصحيح والباطل. إذن معنى الكفر أما هو أن يعتقد بالضد، يعتقد بعدم وجود الله اللي هو شرط في الإيمان، يعتقد بعدم النبوة اللي شرط في الإيمان، فهذا شو يصير؟ كفر بهذا المعنى. قال أما مع الضد بأن يعتقد فساد ما هو شرط في الإيمان، أو بدون الضد لا، هو مسكين ما يعني ما يقطع بهذه الأمور، أو يعتقد بأمور فاسدة، يعني ما ينكر نبوة ما ينكر إمامة كذا، فإذا شك عنده شك خالي من الاعتقاد الصحيح يشك، هذا هم يطلق عليه كافر، يعني يشك بوجود الله مثلا أو كذا، لكن ما بنحو أنه يعتقد بعدم وجود الله، يشك فقط، هذا هم يسمى كافر لأنه ما عنده اعتقاد جازم. قال أو بدون الضك الشك الخالي من الاعتقاد الصحيح والباطل. والفسق ما هو؟ قال والفسق لغة الخروج مطلقا، وفي الشرع عبارة عن الخروج عن طاعة الله تعالى فيما دون الكفر. والنفاق في اللغة هو نعم دون الكفر، يعني فاسق، يعني ما هو بعد لا زال مؤمن بالله بالنبي بالإمامة بكذا لكن عنده معاصي يسموه فاسق لأنه كافر. والنفاق في اللغة هو إظهار خلاف الباطن، نستجيب اللي هو أسوأ حتى من الكفر، اللي المنافقين في الدرك الأسفل من نار جهنم، خطرين جدا. قال والنفاق في اللغة هو إظهار خلاف الباطن، وفي الشرع إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. قال والفاسق مؤمن لوجود حده، لوجود حده فيه. أقول اختلف الناس ها هنا، فقالت المعتزلة أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، وأثبت منزلة بين المنزلتين. وقال الحسن البصري أنه منافق، وقالت الزيدية أنه كافر النعمة، يعني كفر النعمة، وقالت الخواج أنه كافر. هذه آراء. ما هو الحق؟ قال والحق ما ذهب إليه المصنف قدس سره، وهو مذهب الإمامية والمرجئة وأصحاب الحديث وجماعة الأشعرية، من أنه مؤمن الفاسق. والدليل عليه أن حد المؤمن وهو المصدق بقلبه ولسانه في جميع ما جاء النبي به موجود فيه، فيكون مؤمنان، يعني هذا مؤمن بالله بالنبي بالأمة بكذا بالمعاد، نعم فاسق، فاسق ما نخرج عن كفر، يعني حد الإيمان تعريف الإيمان موجود عنده. آخر المسائل في هذا الباب، المسألة السادسة عشر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، على نقرا سريع تفاصيله كذا بعد، الحمد لله انتم دارسين في أبحاث فقهية أم كلامية متقدمة. قال والأمر بالمعروف الواجب واجب، وكذا النهي عن المنكر، وبالمندوب مندوب سمعا، وإلا لزم ما هو خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى. أقول الأمر بالمعروف هو القول الدال على الحمل على الطاعة، أو نفس الحمل على الطاعة. المعروف أما قول دال على الحمل على الطاعة أو نفس الحمل على الطاعة، هذا الأمر معروف، أما تأمره بالقول أو تحمله شعله يعمل بالطاعة، أو إرادة وقوعها من المأمور. والنهي عن المنكر هو المنع من فعل المعاصي، يعني تمنعه فتمنعه، أو القول المقتضى لك، يعني إنه ماذا بالكلام تقول هذا حرام ما يجوز، أو كراهة وقوعها، أنت صحيح لا كلمت ولا مات ولكن تكره منه هذا الفعل، هذا كله من مصادر النهي عن المنكر. وإنما قلنا ذلك للإجماع على أنهما يجبان باليد واللسان والقلب، مراتب الإنكار إما باليد وإما باللسان وأما بالقلب وهو ضعف الإيمان كما في الروايات، والأخير يجب مطلقا، القلب يجب مطلقا لا بد إنكار. يعني قد يكون الإنسان ينكر بلسانه وبيده ولكن قلبه مو منكر، هذا ما يسمى يعني ناهن عن المنكر، هذا مرائي هذا أو منافق أو لازم. إذن الإنكار القلبي من كل أحد، يعني شوف قلبك أنت، حتى إذا ما تقدر تستشي بلسانك بيدك، القلب بيدك، هذا مو صحيح تنكره بقلبك. قال والأخير يعني الإنكار بالقلب يجب مطلقا بخلاف الأولين اللي هو اليد واللسان، فإنه مشروطان بما يأتي، إنه لابد من شروط كما تأتي في المقطع الأخير. يعني وهل يجبان سمعا أو عقلا؟ يعني الآن بعرف أن المنكر هل وجوبهما عقلي أو شرعي؟ اختلف الناس يعني العلماء في ذلك، فذهب قوم إلى أنهما يجبان سمعا للقرآن والسنة والإجماع، ما عندنا وجوب عقلي قط باللسان، يعني الأصل السمعيات اللي قالت نأمر بعضا عن المنكر مو العقل. وآخرون ذهبوا إلى وجوبهما عقلا بأنه واجب عقلا، واستدل المصنف قدس سره على أبطال الثاني. يعني المصنف يرى بأن الأمر المنكر من الواجبات الشرعية السمعية للواجبات العقلية، أبطل الآن أبطل هذا الدليل، يعني أبطل قول من يقول أنهما بالعقل. واستدل المصنف قدس سره على أبطال الثاني بأنهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرين، وهو يعني يلزم لازمين، وهو أما خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى، والتالي بقسميه باطل في المقدم. يعني قياس من الشك تقول لو كان وجوب الأمر بالمعروف أن يعني منكر واجب عقلي للزم ماذا؟ إما خلاف الواقع أو الإخلال بحكمة الله، والتالي بكلا قسميه باطل في المقدم مثله، إذن لا يكون عقلي بل يكون ماذا؟ سمعي. قال فبيان الملازمة أنهما لو وجبا عقلا لوجبا على الله تعالى. إذا الواجب عقلي الواجب العقل لا يفرق بين من الخالق والمخلوق، هكذا يرون يعني لوجبا على الله تعالى، فإن كل واجب عقلي يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب ملاك الوجوب، ولو وجب عليه يعني الله وجبت لو كان الوجوب عقلي لوجب على الله، ولو وجب على الله ماذا تعالى لكان إما فاعلا لهما يعني الله يوم المعروف عن المنكر، فكان يلزم وقوع المعروف قطعا لأن تعالى يحمل الكلف عليه، بعد أكو قدرة عظم قدرة الله يلزم الكل بعضهم وانتفاء المنكر قطعا، لأن من الآمر والناهي والله عن السلطة التي تتأثر، فكيف بمن بالله كان كلهم يعملون المعروف عن المنكر، هذا خلاف الواقع. قال فكان يلزم وقوع المعروف قطعا لأنه تعالى يحمل المكلفين عليه، وانتفاء المنكر قطعا تعالى يمنع المكلفين منه، وهذا خلاف ما هو الواقع في الخارج، لا الواقع أن بعضهم يفعل المنكر وبعضهم يفعل المعروف. وأما غير فاعل لهما تقول لا الله صحيح واجب عليه لكن ما يسوي يعني ما يأمر معروف ولا يعني ممكن، نقول هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن الله سبحانه وتعالى مخل بالواجب، والمخل بالواجب هذا خلاف أنه حكيم، هذا ليس وجوبهما عقلا. قال وأما غير فاعل لهما فيكون مخلا بالواجب، وذلك محال لما ثبت من حكمته تعالى. حين واضح المتن عندما قال والآن معروف الواجب واجب، وكذا النهي عن المنكر يعني الأمر في الواجب واجب، في المستحب مستحب يصير سمعا، يقول هذا يرى أنه واجب وهو سمع بالسام يعني بالآيات والروايات والإجماع مثلا، وإلا لزم خلافه، لو كان عقلا لزم خلاف الواقع فبحكمته. واضح. قال وشروطهما علم فاعلهما بالواجب وتجويز التأثير وانتباه المسألة. قال أقول شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة، الأول أن يعرف الآمر والنهي وجه الفعل فيعرف أن المعروف معروف وأن المنكر منكر، وإلا لأمر بالمنكر ونهى عن من؟ عن المعروف. واضح. والثاني إيه أحسنتم، قال أن يعرف الأمر على وجه الفعل يعني يعرف أن هذا الذي يأمره معروف والذي ينهى عنه منكر، لأن إذا ما عنده علم قد يعكس، قد يأمر بمنكر وينهى عن علم، مثل بعض الجهل الآن اللي ما عنده ثقافة فقهية ثقافة عقدية سبحان الله يأمر عن أشياء معروفة وينهى عن أشياء ليست بمنكر بل هي واجبة مثلا. إن الأول أن يعرف الآمر والناهي وجه الفعل فيعرف أن المعروف معروف وأن المنكر منكر، وإلا لأمر بالمنكر ونهى عن المعروف. والثاني تجويز التأثير، فلو عرف أن أمره ونهى لا يؤثر لم يجبه، مثل أن كذبت من المواطن مهما تتكلم ما يأثر مولانا، بالعكس قد يؤدي إلى استهجان، يؤدي إلى مضرة بك، يؤدي إلى استهجان الدين، مثل عبد الله اللي يروح يدخل في بؤر الفساد يأمر ضعيف عن منكر هو محله. والثالث انتفاء المفسدة، فلو عرف يعني له محل بشرط لا يعني من التأثير في تأثير خب جيد. بعد الثالث انتفاء المفسدة، فلو عرف أو غلب على ظن حصول مفسدة له أو لبعض إخوانه في أمره ونهيه سقط وجوبهما دفعا للضرار، يقول بأنه هذا ماذا مقتضاه أنه لابد إيش الحظ ظروف الموضوعية، إذا يأمر أو ينهى سبب لبر الله أو لعائلته كما الآن يحدث، شوف بعض البلدان اللي تحكمها عصابات معينة من واحد مسكين يأمر معروف عن المنكر يقتل يهتك عرضة يصادر أمواله، أو نفس الدولة الظالمة تتصرف فيها التصرف يعني بعد لا يجب عليه بالعكس يحرم عليها إذا كان فيه مضر عليها. قال فهذا ما حصل لنا من شرح هذا الكتاب، ونحن نسأل الله تعالى أن يجعل ذكرا لنا يوم المعاد ويوفقنا للرشاد منه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآل محمد. هذا تمام الكلام إخواني بحمد الله في شرح هذا الكتاب اللي احنا انتهينا منه يوم الاثنين تاريخ 28 صير أو 29 جماد الثاني من عام 1430 للهجرة في مدرسة الإمام المهدي. يقوم المقدسة إن شاء الله، وإياكم نوفق في مواد أخرى ومتون درسية عقدية وغيرها أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن نسامحنا على التقصير في هذا الدرس وهذا التدريس من أمور غامضة وواضحة وغير موضحة من جهتنا، ونرجوهم كذلك من الأخوة بعض العبارة وكذا، خصوصا هذا المطلب أطالب الأخيرة كان الأمل فيها السرعة وتمرير هذه الأبحاث، بعضها مرور أو تقدم عندكم كثير، أو بعضها ناتج من ضيق بعض العبارة أو فهمنا العبارة بما ربما لا ينبقي أو شيء من هذا الغيب. عموما نرجو المعذرة من الله ومنكم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج المولى صاحب العصر والزمان وأن يوفقنا لكل خير. ونختم بهذه الرواية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت أنا وعلي من نور واحد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبرائيل بورقة أنس خضراء مكتوب عليه بياض: إني فرضت محبة علي بن أبي طالب على الناس، أبلغ ذلك عني، رزقنا الله محبة الدنيا والآخر والسير على منهاجه وشفاعته، وصلى الله على محمد وآل محمد. مع الفاتح لروحي المحقق الطوسي والعلامة الحلي، مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.